الثامنة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. تحية طيبة من فريال حسين والمخرج ديار بامرني لجميع مستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة جديدة لمتابعة فقرات ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم. نسلط فيها الضوء على أبرز محاور ندوة متخصصة حول الانتخابات المقبلة، ونقدم تقريرا حول تمديد عمل بعثة يونامي سنة أخرى في العراق، ونزور النجف حيث أعلن عن أول وفاة بمرض إنفلونزا الخنازير، كما نتابع تقريرا عن الموازنة الاتحادية لعام 2010، وقبل ختام الساعة سنلتقي مع الشاعر فالح الدراجي ورحلة مع الأبوذية والشعر الشعبي عبر برنامجه المنوع مواويل الشعر. سيداتي وسادتي، قرر مجلس الأمن الدولي تمديد عمل البعثة الدولية المعروفة باسم يونامي سنة إضافية بإجماع أعضاء المجلس الذي أكد دعمه لشعب العراق وحكومته في جهودها الرامية إلى بناء عراق آمن ومستقر وموحد وفيدرالي وديمقراطي. وتتضمن مهام البعثة الدولية في العراق مساعدة الحكومة في مجال الانتخابات والمصالحة الوطنية وحل النزاع بشأن الحدود الداخلية، على على مساعدة الحكومة في مجال حقوق الإنسان وإعادة البناء. التفاصيل مع الزميل نبيل الحيدري.
مستمعين الكرام، قرر مجلس الأمن الدولي تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي سنة أخرى، وأصدر المجلس يوم الجمعة قرارا بالإجماع أكد فيه مجددا أهمية العمل الذي تقوم به بعثة يونامي في مساعدة الحكومة العراقية على تنظيم الانتخابات ومساعدة العراقيين على ترسيخ الديمقراطية وتعميق الحوار السياسي وتحقيق المصالحة الوطنية. بحسب البيان، انبثقت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق يونامي بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1500 عام 2003 كبعثة مواصلة لأعمال هيئة الأمم المتحدة لمدة عام، ونتيجة حادث التفجير الذي تعرض له مقر بعثة الأمم المتحدة في فندق القناة ببغداد في آب 2003 وما تبعه من إخلاء للعاملين الدوليين التابعين للهيئة من بغداد، قام الأمين العام بشكل عاجل بإعادة الدخول إلى العراق من خلال فريق تخطيط أمامي مركزي. قرار مجلس الأمن الأخير بتمديد مهمة يونامي رافقه تأكيد على أهمية انخراط سائر مكونات الشعب العراقي في العملية السياسية. عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب سلمان الجميلي أثنى على دور بعثة الأمم المتحدة في العراق، داعيا في الوقت نفسه إلى دور أكبر في بعض الملفات العراقية، سيما وأن حيادية الأمم المتحدة تلقى قبولا كبيرا لدى العراقيين. بحسب قوله،
هناك حاجة ماسة لدور أكبر لهيئات أو بعثات الأمم المتحدة في العراق. لا زالت هناك كثير من المشاكل الناتجة عن سواء في العملية السياسية أو في التطور الذي صار في هذه العملية، لا زالت هناك كثير من المشاكل الناتجة عن تبعات الاحتلال، عن تبعات التشويه في مسار العملية السياسية، خاصة ما يتعلق بالمصالحة في حل قضية المناطق المتنازع عليها. كل هذه يعني أعتقد هذه إلى دور أكبر وإلى تواجد أكبر لبعثات وهيئات الأمم المتحدة، لا سيما أن غالبية الشعب العراقي ينظر إلى أنه هنالك مقدار مقبول من الحيادية لدى هذه البعثة.
لم ينحصر دور الأمم المتحدة في العراق بالحضور كطرف محايد ومنسق في المجال السياسي بين الأطراف والمكونات العراقية على صعد مختلفة، لكنها قامت أيضا بجهود على الصعيد الخدمي والإنساني بالتنسيق مع الحكومة. مسؤولة الإعلام في مكتب المنسق المقيم في العراق جوليت توما، وفي حديث خاص بإذاعة العراق الحر، أوضحت جانبا من مهمات المنظمة في إعادة إعمار العراق.
هناك حضور متزايد للأمم المتحدة ولمؤسساتها ووكالاتها في العراق، في داخل العراق. هناك عدد من المشاريع التي تقوم بها الأمم المتحدة بتعاون مباشر مع الحكومة العراقية، واللي بتشمل تقديم الخدمات والدعم التقني والعمل على تحسين الكفاءات الموجودة عند الشعب العراقي من أجل الوصول إلى الهدف الأساسي اللي هو إعادة إعمار العراق.
وكان الهولندي آد ميلكرت المعين حديثا مبعوثا للأمم المتحدة في العراق خلفا لزميله السويدي ستيفان ديمستورا، قال أمام مجلس الأمن قبل أيام إن الوقت قد حان لإعطاء التنمية الاجتماعية الاقتصادية في العراق الأولوية التي تستحقها في الوقت الذي يسعى فيه العراقيون جاهدين ليحصدوا ثمار الديمقراطية في وضع أكثر استقرارا. ونوه ميلكرت إلى أن الوسيلة الرئيسية التي ستستخدمها الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في العراق ستكون الخطة الخمسية للتنمية الوطنية للسنوات من 2010 إلى 2014، والتي تتعاون بشأنها وكالات الأمم المتحدة مع الحكومة العراقية بشكل وثيق. مسؤولة الإعلام في مكتب المنسق الإنساني المقيم للعراق جوليت توما أوضحت:
سيتم رصد ما هي الاحتياجات في العراق من عام 2009 حتى 2014، وبناء على هذا التقييم سيتم تنسيق الجهود طبعا من أجل النهوض في العراق، ولكن أيضا من أجل معرفة ما هي الحاجة الماسة عند العراقيين وعند العراق ككل في المستقبل. يعني نحن بنعرف أنه في العراق هناك كفاءات عديدة موجودة في داخل العراق وفي خارجه، هناك حاجة لاستقطاب هذه الجهود و تكاتف الجهود من قبل الحكومة العراقية ومؤسسات المجتمع المدني والأمم المتحدة من أجل تحقيق الهدف النهائي وهو إعادة إعمار العراق وإعادة إنعاشه.
رئيس بعثة يونامي آد ميلكرت أكد أن الأمم المتحدة سوف تواصل العمل بحيادية لتعزيز عمليات المصالحة في العراق، والتي تكتسب أهمية حيوية من خلال فرقة العمل رفيعة المستوى التي تم إنشاؤها عقب التقرير الأخير لبعثة الأمم المتحدة حول الحدود الداخلية المتنازع عليها. كما أشار إلى أنه سيتم إلى أولوية مركزية لمسألة التحضير للانتخابات الوطنية في عام 2010. وأمام تنوع مهام الأمم المتحدة في العراق، يكشف عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب سلمان الجميلي أن التجاذبات بين الكتل السياسية العراقية وتشدد مواقف البعض منها أدى إلى تلكؤ التوصل إلى حلول في القضايا العالقة. الجميلي قال:
هناك بعض القوى السياسية عندما لا تأتي الحلول أو المقترحات بما يتوافق وما تريد تبدع اعتراضها وانزعاجها وأحيانا تثير بعض الاتهامات، ولكن يعني لا يوجد سبيل آخر إلا اللجوء إلى أطراف لديها قدر من السائدين.
يشار إلى أن المبعوث الجديد لبعثة يونامي آد ميلكرت حث وكالات الأمم المتحدة والصناديق والبرامج التابعة لها على العمل مع الشعب العراقي، مؤكدا أن الأمم المتحدة في العراق سوف تعمل جاهدة على تقديم الخدمات كأسرة واحدة. يذكر أن بعثة يونامي التي يعمل فيها نحو 1100 شخص تحقق تواجدا في كل المحافظات العراقية بالتنسيق مع العاملين المحليين. مسؤولة الإعلام في مكتب المنسق الإنساني جوليت توما:
نحن متواجدين عن طريق الزملاء المحليين العراقيين، متواجدين في كل أنحاء العراق ولم نترك العراق حتى بعد التفجير الذي حصل في عام 2003، وتواجدنا في العراق حتى خلال العام 2009 أصبح متزايد عن طريق زملاء دوليين متواجدين يوم بعد يوم في العراق، وهناك تقديم للمشاريع في جميع محافظات العراق عن طريق الأمم المتحدة، وطبعا بالتنسيق مع مجالس محلية مجالس قروية ومع الزملاء الذين يعملون في مؤسسات الإغاثة ومؤسسات التنمية العراقية.
ويأتي تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي قبل أقل من أسبوعين من إحياء المنظمة الدولية ذكرى الهجوم التفجيري على مقرها في فندق القناة ببغداد في 19 من شهر آب عام 2003، والذي أدى إلى مقتل 22 شخصا من بينهم المبعوث الخاص الأمم المتحدة سيرغي فييرا ديميلو.
سيداتي وسادتي، حراك الأحزاب والكتل والكيانات للانضمام تحت خيمة تحالفات سياسية قوية وكبيرة يتقلب بين غايات حجز أكبر عدد من مقاعد البرلمان في الانتخابات المقبلة وضمان السرعة في اتخاذ القرارات. في هذا الإطار أقام المركز العراقي للتنمية الإعلامية ندوة نقاشية لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات المقبلة واطلاعها على تفاصيل التحالفات الجديدة من أسماء وعناوين مكوناتها إلى برامجها الانتخابية. سعد كامل والتفاصيل.
مع توجه بعض الكتل والكيانات والأحزاب نحو فكرة التحالف والتوافق فيما بينها لتشكيل ائتلافات قوية كبيرة في مسعى لضمان أكبر عدد من مقاعد البرلمان خلال الانتخابات القادمة واعتلاء المناصب السيادية، بدت في المشهد المقابل حملات توعية وتثقيف تدفع بالناخبين نحو عدم التفريط بأصواتهم، من بينها ندوة نقاشية نظمها المركز العراقي للتنمية الإعلامية، شاركت فيها شخصيات سياسية وإعلامية ومنظمات المجتمع المدني وحشد كبير من الناس. رئيس ذلك المركز الدكتور عدنان السراجي أكد على ضرورة جعل الجماهير تواجه صناديق الاقتراع بثقة لا تسمح بنفاذ من أدينوا بالفساد وضعف الأداء من المرشحين.
نريد أن نوضح للرأي العام أن الكتل أين وصلت، وما هي حجم هذه الكتل، وما هي التحالفات، وما هي نوعية التحالفات، وما هي الآراء. ونحن نريد أن تكون العملية بدون شروط وبدون محاصصة وبدون توافقيات، ويكون المواطن أن يحزم أمره قبل المدة يؤيد أو لا يؤيد.
وخلال مشاركته بفعاليات تلك الندوة تبنى عضو مجلس الأمناء في شبكة الإعلام العراقي باسم العوادي فكرة توجيه أصوات الناخبين نحو التحالفات والتوافقات الكبيرة كخيار يضمن للناس تحصيل الحقوق وتحقيق الأمنيات.
الدستور يتحدث عن الكتلة الأكبر، فإذا لم أدفع العراقيين باتجاه الكتلة الأكبر من سيشكل الحكومة؟ أضف إلى ذلك عملية الحوار بين الكتل الكبيرة أفضل من عملية الحوار بين الكتل الصغيرة.
الائتلافات بعد ما كانت تضم طيف حزبي أو طائفي معين بدأت تلون هذا الطيف لغرض كسب أصوات جديدة من الناخبين.
حتما، يعني مثلا عندما يقوم الائتلاف يقدم قائمة ب 73 ويجيب ويا 2 سنة ويقول شوفوا نحن كتلة وطنية، أو تقوم التوافق مثلا بتقديم قائمة من 270 اسم وتأتي بخمسة شيعة لا يعلمون الحسين في كربلاء أو في النجف وتقول شوفوا نحن كتلة وطنية عراقية، حتما هذه الطريقة فيها تحايل.
وكيف نقضي على ظاهرة من يتخذ من الكتلة أو الائتلاف أو التوافق جسرا للوصول إلى مقعد تحت قبة البرلمان؟
أنا أعتقد أن هذه القضية بدأت تضيق، الكثير من هذا النوع أثبتوا فشلهم أو عدم نزاهتهم وعدم كفاءتهم.
الحالة الأكثر صحية للانتخابات المقبلة القائمة أن تكون مغلقة أم مفتوحة؟
القائمة تكون مفتوحة، المواطن العراقي له حق إذا أراد أن يصوت لفرد يعتقد أن هذا كفوء ونزيه ويستطيع أن ينهض بالبرنامج من حقه أن يصوت له، لكن بشرط أن يكون الفرد ضمن كتلة قوية.
ومن جهته عضو مجلس النواب علي العلاق استبعد وجود نيات للتحايل السياسي تختبئ وراء مشروع دخول الانتخابات المقبلة بمكونات حزبية مؤتلفة لا يراد لها أن تكون جسرا لتمرير أسماء لشخصيات وكتل وكيانات لم تعد تلقى القبول داخل الشارع العراقي.
يعني هذه المؤامرة لم تفلح سابقا ولن تفلح بسبب الوعي العالي والرشد السياسي الذي تمتع به الشعب العراقي وقوى السياسية. المال يبذل والإمكانات اللي جاي تبذل في الواقع العراقي كبيرة وكبيرة جدا، ولكن بفضل التوعية السياسية التي تمارسها القوى السياسية العراقية ومنظمات المجتمع المدني في ضرورة الحفاظ على البعد الوطني في العملية الانتخابية وعدم الخضوع لأجندة أجنبية، هذا هو الضمان وصمام الأمر.
وقبل أن يحين موعد الانتخابات البرلمانية أخذت أحاديث الناس تتناقل إشارات عدم جدوى مشاركتهم في تلك الفعالية الديمقراطية التي لم تحقق لهم سوى الوعود الفارغة وجعلتهم ضمن قائمة أول من يتضرر وآخر من يستفيد.
انتخبنا قبل وتعبنا يعني بدون فائدة، يعني انتخبنا الناس اللي نريدهم وهي انتخبهم ما شفنا شيء من عندهم.
وعدونا بوعود انه ازمة سكن، وعدونا بوعود هواية كهرباء ما نفط، ما شفنا اي شيء على واقع الارض.
يفكر الكثير في مقاطعة الانتخابات،
المواطن تعب من كثر الوعود.
ومن جانبه الخبير في الشأن السياسي العراقي عباس الشمري قلل من أهمية ما يثار حول تلويح الناس بعدم مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
تلويح هذا ما إلى مبرر، هذا مجرد صيحات إعلامية كما لوحوا في مجالس المحافظات على أساس أنه الانتخابات راح تكون بدون مشاركة وبدون مشاركة جماهيرية، أيضا سجلت نسب 60% أو أكثر مشاركة. يعني دور المواطن هنا مهم، ينتخب من يرتضيه.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوفها.
هذه إذاعة العراق الحر.
Yeah.
مستمعين الكرام، ترددت أنباء عن نية الحكومة العراقية تحويل اتفاقية تدريب ودعم القوات البحرية مع بريطانيا إلى مذكرة تفاهم لا يستدعي إبرامها موافقة مجلس النواب بعد فشله في إقرارها. في هذا الإطار أشار عدد من نواب البرلمان إلى أن محاولات الحكومة هذا هي التفاف على الدستور، وقد يتخذون موقفا معارضا لتوقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة البريطانية في حال رأوا أنها لا تخدم المصالح الوطنية. غسان علي والتفاصيل.
بعد أن فشل مجلس النواب العراقي في تمرير اتفاقية تدريب ودعم القوات البحرية العراقية مع بريطانيا خلال عرضها على جلسات المجلس لأكثر من 4 مرات متتالية بسبب اختلال النصاب الذي كان يحدثه انسحاب الكتلة الصدرية، أشد المعترضين على هذه الاتفاقية. ترددت أنباء عن نية الحكومة العراقية تحويل هذه الاتفاقية إلى مذكرة تفاهم لا يستدعي إبرامها موافقة مجلس النواب كما ينص الدستور. وفي هذا الإطار وصف النائب المستقل عز الدين الدولة محاولات الحكومة هذه بأنها التفاف على الدستور، مؤكدا في الوقت ذاته أن مذكرة التفاهم تختلف عن الاتفاقية لأنها غير ملزمة للجانبين.
في ظل ظرف التعامل مع الدستور بانتقائية، نعم تستطيع الحكومة إن أرادت، لكن أنا أقول أنه ما ينبغي بالحكومة أن تقوم بالالتفاف على النصوص الدستورية وتبعد مجلس النواب عن ممارسة دوره الحقيقي والفعلي.
طيب يعني مذكرة التفاهم كما لو أقرت يعني هل ستؤثر كما في الاتفاقية أم أنه سيكون تأثيرها أقل؟
الاتفاقية غير المذكرة، الاتفاقية فيها التزامات للطرفين، المذكرة لا تكون ملزمة ولا تكون مؤثرة على الأرض بقدر الاتفاقية.
من جهتها ترى النائبة عن الائتلاف العراقي الموحد عامر البلداوي في حديثها لإذاعة العراق الحر أن الحكومة العراقية اضطرت إلى تحويل الاتفاقية إلى مذكرة تفاهم نتيجة فشل مجلس النواب في تمريرها لأكثر من مرة.
أكثر من اتفاقية تعرض على مجلس النواب وتأخذ فترة طويلة بسبب التوافقات وبسبب تأخيرها أيضا، وقد يكون تأخيرها أو يعني إنجازها أو إبرامها متحدد بفترة زمنية معينة بسقف زمني معين، قد يكون من الضرر على العراق أنه لا تبرم في وقتها المحدد. ولذلك هذه من وسائل التخلص يعني من يعني إطلاع مجلس النواب عليها، اتخذت الحكومة هذا الطريق.
وبرغم محاولات الحكومة العراقية إبعاد الاتفاقية مع بريطانيا عن التقاطعات السياسية السائدة داخل أروقة مجلس النواب من خلال تحويلها لمذكرة التفاهم، إلا أن هذا الأمر قد يكون غير ممكن أيضا بحسب النائب عن الائتلاف العراقي الموحد قيس العامري، الذي أشار إلى أن مجلس النواب بإمكانه إصدار قانون ينظم مسألة توقيع مذكرات التفاهم مع الدول الأجنبية.
مجلس النواب له الحق بإصدار قانون يمنع إجراء هذه الاتفاقيات أو إصدار القانون الذي ينظم التصويت على الاتفاقيات ويحدد موضوع مذكرات التفاهم، وبالتالي هذا ليس، لا أتصور أن الحكومة تستطيع أن تسحب صلاحية حددها الدستور لمجلس النواب.
ويرى العامري في حديثه لإذاعة العراق الحر أن أعضاء مجلس النواب قد يتخذون موقفا معارضا لتوقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة البريطانية في حال رأوا أنها لا تخدم المصالح الوطنية.
هذا يقف على ما ستقدمه الحكومة من خلال هذه المذكرة وما ستتعاقد يعني ستتفق مع بريطانيا به، إذا كان موضوعا يمس بالسيادة العراقية أو يمس بمصالح الشعب العراقي كما يعتقد مجلس النواب، أتصور أن مجلس النواب سيتخذ موقفا سلبيا منه.
في حين تدعو النائبة عامر البلداوي الحكومة العراقية إلى بذل جهد أكبر لإقناع مجلس النواب بأهمية توقيع الاتفاقية بدل محاولتها الالتفاف على الدستور من خلال تحويلها إلى مذكرة تفاهم بحسب تعبيرها.
الأفضل والأسلم للعراق بشكل عام أنه الحكومة تبذل مجهود أكثر في إقناع مجلس النواب بالقبول بهذه الاتفاقيات مهما كانت، بالنتيجة يعني يكون هذا فشي سليم، فشي أيضا بقوة للحكومة، وأيضا هو يضع الموضوع كله يعني موضوع الاتفاقية يضع بالإطار الصحيح. أما الاتفاق بأي طريقة كانت فهي بالتأكيد ستجعل الحكومة مسؤولة الوحيدة عن إبرام هذا الأمر، وستكون ملامة في حالة يصير أي تقصير أو أي مشكلة فيما بعد.
حسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، بعد القرار الذي اتخذته وزارة الزراعة بحظر استيراد بعض الخضروات والفواكه بهدف القضاء على ظاهرة إغراق الأسواق بالمحاصيل الزراعية المنافسة للمحاصيل المنتجة محليا، تداعيات هذا القرار أدت إلى ارتفاع الأسعار، مثيرة أيضا انتقادات من قبل أهالي محافظة البصرة ومجلس محافظتها. لذا يسعى المجلس إلى رفع الحظر عن استيراد الخضروات والفواكه عبر المنافذ الحدودية للمحافظة. ربيع البصري معكم في هذا التقرير.
يشكو المواطنون في محافظة البصرة وبخاصة أصحاب الدخل المنخفض من ارتفاع أسعار الخضروات في الأسواق المحلية. وبحسب رئيس مجلس محافظة البصرة جبار أمين جابر، فإن الارتفاع الذي طرأ على أسعار الخضروات ناجم عن قرار وزارة الزراعة الذي يقضي بعدم استيراد بعض أنواع الخضروات. وأشار جابر إلى أن مجلس المحافظة يعتزم اتخاذ قرار يقضي برفع الحظر عن استيراد الخضروات عبر المنافذ الحدودية الواقعة ضمن الحدود الإدارية لمحافظة البصرة. وأضاف في حديث لإذاعة العراق الحر:
الآن ارتفاع عندنا بأسعار الخضر، ارتفاع كبير بأسعار الفواكه. نحن قادمون على شهر رمضان الكريم، لابد من توفير هذه المواد الغذائية بأسعار مناسبة إلى المواطن، ولهذا نناشد الزراعة برفع هذه القرارات. نحن محافظة بصرة قد قررنا حقيقة استيراد المواد الغذائية في شهر رمضان، خصوصا الخضر والفواكه. نحن الآن تجار البصرة يجلبون الفاكهة والخضر من طريق كردستان، لماذا يقطع استيراد مواد الغذائية من محافظة بصرة؟ هذه حقيقة قرارات غير صحيحة وغير منطقية وغير عادلة، وبها إجحاف وحيف كبير لأهالي البصرة. ولهذا نناشد مجلس الوزراء، نناشد وزارة الزراعة بالموافقة على قرارات مجلس المحافظة بإطلاق الاستيراد المواد الغذائية من المنافذ الحدودية وخصوصا في محافظة البصرة.
من جانبه انتقد نائب رئيس مجلس محافظة البصرة أحمد السليطي قرار وزارة الزراعة، وقال أن هذا القرار أدى إلى ارتفاع أسعار الخضروات بفارق كبير، كما أنه لم يضع حدا لاستيراد بعض أنواع الخضروات التي شملها المنع، في ظل وجود تجار يقومون باستيرادها عبر المنافذ الحدودية لإقليم كردستان ومن ثم تنقل إلى أسواق محافظة البصرة.
قطاع الزراعة لا يدعم بهذه الطريقة، لأنه الآن لو ذهبت إلى جميع مزارع الطماطم مثلا، هذا المحصول لا يدعم عندما تظهر الثمرة، وإنما ينبغي أن يدعم من البداية. ماذا قدمت الدولة كدعم للمزارع؟ هل قدمت له مثلا الوقود؟ هل قدمت له المواد التي يحتاجها في عملية الزراعة؟ ما هو الدعم الذي قدمته الدولة حتى بعد ذلك تأتي وعند ظهور الثمرة تغلق الأبواب، وكأن هذه هي المشكلة الوحيدة وهذا هو السبب الوحيد في تعطيل الزراعة. تعطيل الزراعة مبني الآن أن الدولة تربح على حساب الفلاح، الدولة لا تزال تبيع الوقود بأسعار مضاعفة. أنا أعتقد أن هناك مصالح لبعض الأشخاص وراء هذه القرارات، لأن هذه القرارات تصب في صالح بعض المحافظات، لأن المنافذ مفتوحة على بعض المحافظات، والتاجر المحلي البصري بدل أن يأتي بالبضاعة من المنفذ البصري يذهب إلى كردستان ويذهب إلى بعض المحافظات ويأتي بالبضاعة، والمصيبة تقع على رأس المستهلك.
بينما قال عضو مجلس محافظة البصرة عبد الستار الموسوي أن معالجة ظاهرة ارتفاع الأسعار تتطلب تشكيل لجان تقوم بوضع تسعيرة موحدة لأنواع الخضروات المتوفرة في الأسواق المحلية بهدف حماية المستهلكين من جشع بعض التجار وأصحاب المزارع.
احنا بلا شك نشجع الزراعة الوطنية، ولكن يجب ان تدرس هذه القرارات حتى لا تنعكس سلبا على المواطن العراقي. يعني لما كانت البضائع الاخرى تدخل الى العراق بلا شك راح تكون هناك منافسة في الاسعار، فمن المستفيد؟ المستفيد المواطن، ولكن بالنتيجة ضررها يكون على الدولة. فاحنا بين نارين، مرة نقبل ان يكون هناك بضائع تدخل من الخارج يكون هناك تنافس، ومرة ان نشجع القضية الوطنية، لكن للأسف الشديد تجار ومزارعين لما تنحصر القضية بهم يستغلون المواطن. فأنا أتمنى أنه تشكل لجان بهذا الخصوص وتهتم بقضية التسعيرة حتى نضرب عصفورين بحجر واحد، فنشجع على الزراعة الوطنية وبنفس الوقت يكون المواطن محتفظ بالأسعار التي تتناسب مع الدخل.
يشار لأن وزارة الزراعة كانت تهدف من وراء قرارها إلى القضاء على ظاهرة إغراق الأسواق المحلية بالمحاصيل الزراعية المنافسة للمحاصيل المنتجة محليا، فضلا عن تشجيع المزارعين على زيادة إنتاجهم من بعض أنواع الخضروات والفواكه. لكن تداعيات القرار دفعت مؤخرا بمجلس محافظة البصرة إلى معارضة القرار بعد أن كان المجلس من أبرز المؤيدين له. ربيع البصري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجاهرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجاهرتز.
هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم مستمعين الأعزاء من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة الجزء الثاني من فقرة هذه الساعة، ونقدم فيه تقريرا عن الموازنة الاتحادية لعام 2010. وقبل ختام الساعة سنلتقي مع الشاعر فلاح الدراجي ورحلة مع الأبوذية والشعر الشعبي عبر برنامجه المنوع مواويل الشعر. مستمعين الكرام، قال مختص في الاقتصاد إن انعدام التنسيق الاقتصادي أدى إلى عدم وضوح السياسة الاقتصادية في العراق، ما أثر سلبا على الخطط الاقتصادية في البلاد وإعداد موازنة عام 2010. فيما أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الحسين العنبقي أن انعدام التنسيق وعدم الوضوح سينتهي تدريجيا مع تطور القطاعات الإنتاجية في العراق. خالد وليد مراسل إذاعة العراق الحر معكم من بغداد.
مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية تزداد ضروريات الإسراع بإقرار الموازنة الاتحادية لعام 2010 وإعدادها وفق أسس اقتصادية ومالية تواكب توجه العراق نحو اقتصاد السوق. وفي هذا الإطار تباينت آراء المختصين في الحكومة والبرلمان حول إيجابيات وسلبيات المسودة الأولية لموازنة عام 2010، حيث يقول المستشار الاقتصادي في البنك المركزي ماجد الصوري لإذاعة العراق الحر:
المشكلة الأساسية في أنه غياب السياسة الاقتصادية أو غياب الاستراتيجية الاقتصادية في العراق أدى إلى فوضى في السياسة المالية. المشكلة الأساسية لو نظرنا إلى الواقع في الوقت الحاضر لنرى أنه هناك تخبط في السياسة الاقتصادية، وتخبط كبير جدا. هناك جهات مختلفة تقترح أشياء كثيرة. أولا الاقتراح الأول كان فيما يتعلق بالخطة الخمسية التي تقترحها وزارة التخطيط، وبعد ذلك هناك القرض 70 مليار دولار لأجل بناء البنى التحتية، وهناك الموازنة. فهذا التناقض الكبير بين الجهات المختلفة في هذا الموضوع يدلل على غياب السياسة الاقتصادية.
من جهته أوضح مستشار رئيس الوزراء عبد الحسين العنبكي أن هذا التداخل وعدم التنسيق في السياسة الاقتصادية سينتهي تدريجيا بتطور القطاعات الإنتاجية التي سترافق إيراداتها الإيرادات النفطية في دعم وإنعاش الموازنة.
هذه سوف تؤدي إلى تحريك العجلة الاقتصادية في بقية القطاعات، وبالتالي تزداد مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وتزداد مساهمتها في تمويل الموازنة، لأن كلما زاد هذا الفعاليات الاقتصادية سوف يزداد الوعاء الضريبي، وبالتالي تزداد الأصول الخاضعة للضريبة، وتزداد نسبة الضرائب والرسوم التي تجبى إلى الدولة مقابل الإيرادات النفطية التي تمول الموازنة، وتؤدي إلى تصحيح هيكل الناتج المحلي الإجمالي وتصحيح هيكل الموازنة أيضا.
وبيّنت عضوة اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب عامر البلداوي أن الموازنات التي تعد حاليا باتت تبنى على أساس عجز بنسب معينة تختلف من موازنة إلى أخرى، وهذا العجز ورد في مسودة موازنة عام 2010 والموازنة التكميلية التي تدرس حاليا.
المفروض أنه يعني هو كلها 5 تريليون، 1 وشوية تريليون هو إيرادات، والباقي كله راح يصير يعني عجز. المفروض أصلا ميزانية موازنة متحفظة هي اللي بدينا بها بسنة 2009، إنه أي زيادة بالإيرادات يتم دفعها نحو الاستثمار اللي احنا خفضناه بشكل واضح في 2009 بسبب قلة الإيرادات، والآن ماكو داعي أنه نرجع نسوي موازنة تكميلية. من نخلي موازنة تكميلية معناتها تشغيلية، والتشغيلية تأخذ 70%، وبالتالي هذه مشكلة.
فيما نوه المستشار الاقتصادي في وزارة المالية علاء فهد لإذاعة العراق الحر إلى أن العجز في الموازنات المعدة تخطيطي ولا يرتقي لأن يكون تنفيذي.
هناك مشكلة تعاني منها وزارة المالية في مسألة إعداد الموازنة. هناك فرق بين التخطيط للموازنة والتنفيذ الفعلي للموازنة. نلاحظ هناك فوارق. لو لاحظنا موازنة عام 2005 فما فوق، أن هناك تخطيط للموازنة بعجز، لكن التنفيذ تم بفائض، وذلك بسبب عدم مقدرة الوزارات وأجهزتها التنفيذية على صرف التخصيصات بالشكل المخطط له، وبالتالي هناك فرق بين ما تخطط له وزارة المالية وبين ما يتم تنفيذه فعلا. المعوقات اللي تم ذكرها الآن في اللي تواجه الموازنة والتحديات، هذا ما يأثر على إعداد الموازنة وعلى الأفكار والاستراتيجيات. الاستراتيجيات تعد بعيدا، والدليل على ذلك أنه تم قبل 3 أيام وضع الموازنة العامة بشكلها الأولي المعد، وتم رفع المسودة إلى مجلس الوزراء وتأخذ سياقاتها بدون التأثر بمرحلة الانتخابات أو غيرها.
يذكر أن وزير المالية باقر جبر الزبيدي أعلن في وقت سابق عن التزام وزارته بقانون الإدارة المالية، وسيتم رفع موازنة عام 2010 إلى مجلس النواب في شهر تشرين الأول المقبل. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، أكد رئيس صحة النجف الدكتور رضوان الكندي صحة المعلومات الواردة عن وفاة مواطنة نجفية تم التعامل معها على أساس أنها مصابة بمرض إنفلونزا الخنازير، مشيرا إلى أنهم في انتظار ورود تقرير وزارة الصحة وفق العينة التي تم إرسالها عن الحالة للتأكد من إصابتها بفيروس H1N1. الكندي أشار أيضا إلى اتخاذهم لكافة الإجراءات الوقائية للحد من الإصابة بهذا المرض في المحافظة. أيسر الياسري مراسل إذاعة العراق الحر معكم من النجف.
أكد مصدر في مستشفى الحكيم رفض الكشف عن اسمه عن وفاة مواطنة نجفية بسبب إصابتها بمرض إنفلونزا الخنازير. المواطنة البالغة من العمر 22 عاما، أشار المصدر إلى أن الوفاة حصلت بعد أيام من نقل الحالة إلى المستشفى. رئيس صحة النجف الدكتور رضوان الكندي أكد صحة المعلومات الواردة عن وفاة الحالة، وأشار إلى أنه تم التعامل معها على أساس أنها مصابة بالمرض، لكنه لم يؤكد بعد أنها حالة إنفلونزا الخنازير لحين ورود تقرير وزارة الصحة وفق العينة التي تم إرسالها عن الحالة.
من صارت الاحتمالات كبيرة أن تكون هي حالة إنفلونزا الخنازير، تم إجراءها إلى مستشفى الحكيم لأن هي ردها الكميات خاصة بعزل هذه الحالة. طبعا إجراءات كانت سريعة وحالتها أيضا تدهورت بشكل سريع وبالتالي توفت المريضة. هذه الإجراءات العلاجية اللي كانت يعني من قبل أطباء في مستشفى الحكيم العام ومستشفى الصدر. طبعا تم ارسال النموذج من الدم الى وزارة الصحة، منتظرين نتيجة المفروضة يعني فترة يلا تطلع النتيجة، منتظرين النتيجة احنا حتكون سالبة او موجبة. احنا تعاملنا مع المريضة كأنه حالة يعني إنفلونزا الخنازير.
الى ذلك اكد الكندي ان الاجراءات الوقائية للتقليل من الاصابة بالمرض تم اتخاذها بعد ظهور الحالة، اذ تم حجز جميع الاشخاص الذين لامسوا المصابة من ذويها وحتى الاطباء الذين تعاملوا معها للتأكد من عدم إصابتهم بالمرض من خلال فحص درجة الحرارة لديهم بين الحين والآخر.
المرحلة الثانية من الإجراءات هي الإجراءات الوقائية. إجراءات الوقائية يعني علينا أن يعني نعزل ونشيك كل الناس الملامسين لهذه المصابة، سواء كان طبيب، ممرض، ممرضة، أي كادر طبي أو صحي علينا أن نعزله، وفعلا تم عزلهم، تم فحصهم. الإجراءات العلمية أنه شارت حرارة، استمارة كارت حرارة، نشيك حرارة الملامسين الصبح والعصر، خاف ترتفع درجة حرارتهم، خاف انصابوا بهذا الفيروس. الحمد لله يعني كوادرنا الصحية والتمريضية ما ثبت انه واحد منهم اخذ هذا المرض. بعدين انتقلنا لبيت المريضة وكان لقاء موسع يعني مع ذوي المريضة واقاربها كلهم.
من جانب اخر، ابدى مواطنون نجفيون تخوفهم جراء الاجراءات الوقائية التي تم اتخاذها في المستشفيات خوفا من انتقال المرض اليهم، وهو امر تسبب حتى في قلة مراجعتهم الى المستشفيات. لذا طالبوا الجهات المسؤولة الإسراع باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتقويض المرض.
طبعا متخوفين من إنفلونزا الخنازير، نخاف تصيبنا إنفلونزا الخنازير، وهي أكثر شيء تجي من الوافدين اللي يوفدون البلد. فعلى الحكومة أن تتبع إجراءات احترازية ضد هذا المرض بالمطار. يعني احنا هسه نخاف نروح للمستشفيات، خاف بها هذا الفيروس منتشر بها واكو ماكو حماية عليها، متخوفين من هذا الشيء.
نتمنى من الحكومة ووزارة الصحة أن تعالج لنا هذا الشيء. إنفلونزا الخنازير يعني احنا بالعراق امكانيات ما عندنا، وندري امكانيات الطبيه ما عندنا، ونتمنى من الله واهل البيت يكون يدارون هذا الشيء، لان حاليا ما نقدر نطب المستشفيات.
انا اتوقع هذا إنفلونزا الخنازير مثل إنفلونزا الطيور، هم صار ضجه اعلاميه وبعدين كل شيء ماكو. يعني ان شاء الله احنا نتوقع انه يعني بس تضجه وان شاء الله ماكو شيء، وهذا المرض ان شاء الله ما ينتشر.
وكانت دائره صحه النجف قد اتخذت اجراءات احترازيه منذ ظهور المرض في عدد من دول العالم بسبب وجود مطار النجف وتوافد عدد من السواح العرب والأجانب إلى المدينة لزيارة العتبات المقدسة، إذ شكلت فريق يقوم بفحص درجة حرارة الوافدين. أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، قبل ختام هذه الساعة أدعوكم لمرافقة الشاعر فالح الدراجي ورحلة مع الغناء والمواويل والشعر عبر برنامج مواويل الشعر.
إذاعة العراق الحر تقدم
الإعداد وتقديم صالح الدراجي.
أحبتي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مواويل وشعر.
يا ضيعت راحتي أبقى بلا راحة، شوف الحزين بالقلب من تب الأفراحة. يا ضيعت راحتي أبقى بلا راحة، وشوف الحزن بالقلب من تذب الأفراحة. بيتي قفلت القلب وكسرت مفتاحة، بيتي قفلت القلب وكسرت مفتاحة. مدام عندي جنح، مدام عندي جنح، مدام عندي جنح، مدام عندي جنح. ليش أبقى طير بقفص؟ قصة بحياتي انتهت، قصة بحياتي انتهت، ومثل باقي القصص، ومثل باقي القصص انزاد ولا نقص.
غصن التين لجمعة الحلفي.
يا مايل يوصلني البساتينك، غصن التين يا مايل يوصلني البساتينك، يا نسمة يا نهر اللي يدليني بغصن تينك، واكتعبت وتعبتني وياك، وديت العمر كل العمر خطار، بل كان ترحم سنينك. تداويني اش تداويني وانا مبضع على طول بسكاكينك، اش تداوين وانا مبضع على طول بسكاكينك، حسافة على الزمان الفات وياك، وحسافة عليك، فرطت العشق على الرايح وعالجاي، بس وياي ما عدلت ميازينك. روح روح بلا اعتب، ما تسوى حتى اعتاب، الي ديني ولك دينك، الي ديني ولك دينك.
وينك يا ابو شعري اللي خدود قمر ويالي، وينك يا ابو شعري اللي خدود قمر ويالي، اسأل علينا اسأل، لا تنسى ولا تتبدل، اسأل علينا اسأل، لا تنسى ولا تتبدل، وتبيعنا وشارينا. تنسي أيامك وتريد أنسى سنينك، وينك؟
أنت الوطن يا ترف لخالد العامري. ذبني على جرفك طفل وذبحني ذبح الطين، واغزلني بالهم غزل وطش خرز طشن سنين، تبقى انت ذاك الوفي مثل الظول بالعين، تبقى انت مثل الوطن تجرح واقول لك زين. طولك سنابل هلي وزلفك نخل وفياي، وصوتك سوالف نهر تحجب لسان الماي، وحسنك حديث البشر للرايح وللجاي، وانا بمحبتك ذبت ذوب ذوب الحزن بالناي، وصبر الجرح على الألم صابر وون يهواي، ولك صبر الجرح على الألم صابر وون يهواي، وانت على شط الفرح تمرد مرد بجلاي. لا برد صيفي نفع ولا فاد دف وشتاي، شاهية الشواطئ عجب تنسى حنين الماي، لا يلكسرت الضلع لا تلعب بدنياي هم أنا مثلك بشر مو من حديدك لاي طعن الخناجر سهل واقدر ألاقي دواي بس اللي طعن الهجر شي داوي قل لي منين تبقى انت مثل الوطن تجرح واقل لك زين نظرتك صفوة نهر وتشفونك الجرفين والصدر غبشة دفو رفرفن بيطيرين لا قمر وسهر سهر خدك ولا شمسين من الفرح نام القلب من قتل صرنا سنين وفزيت لن بحلم ومعلق برمحين رمح الشموع البكت ورمحك يا بعد العين مسموح دوس القلب وتعاونوا يا البين مسموح دوس القلب وتعاونوا يا البين وهاك خذ باجي العمر خل عمري عندك دين تبقى انت مثل الوطن تجرح واقول لك زين بملقاك اشوف الوطن وقاعي وهل الطيبين والقى اللي حبه وقبل بشفافك معرسين القى اللي حبه وقبل بشفافك معرسين وبعينك القى الفرح يا ابو الفرح عيدين لم لمني طشني الوقت وين انت يا سمر وين يلي متنومة نهر بين الجفن والعين ما فززك والنبي ولاقل لك انت منين انت الوطن يا ترف تجرح واقل لك زين تجرح واقل لك زين
ردك علي تسأل
مثلك ما لقينا لمحمد الكعبي مثلك ما لقينا وما أظن نلقه عراق وفيك هذا الروح متعلقة شبقني العشق بمحبتك وهنيال اللي يعيش بروح متشوقه عراق ويا وطن مثلك حمل الآلام وتحدى المنايا وما نكر عشقه تحزم بالأمل ما طاح من الضيم مطول على جرحه وتشلب بعرقه الأصيل اش ما تعب حيله يرد ردود وشلون الكديشي لحقه ويسبقه إذا انقلبت الدنيا وما بقت قيعان بس انت تظل يا عراقنا وتبقى ويظل وجهك شمس تغزل ضواها شعار وبنص السماء بكل حين متعلقة ويظل صوتك ضمير لكل شعب مظلوم ما يقدر عليه الطاغي ويخنقه يظل صوتك ضمير لكل شعب مظلوم ما يقدر عليه الطاغي ويخنقه أحبك نعم أحبك واللي يحب همه وعذابه يزيد لو طالت عليه وزادت الفرقة جرحك بالقلب ما طاب من سنين والليالي البعد عن دجله تغمقه يا بحر المودة قلبي بيك يفوج اتوسل بروجك بلكتي غرقه هنيال اللي يموت بأرضك وربحان لأن أرضك حنينة بكل وفد شبقه لأن أرضك حنينة بكل وفد شبقه لأن أرضك حنينة بكل وفد شبقه
روح الدنيا واسمك باقي ولا ضاع اصلك قول عراقي روح الدنيا واسمك باقي ولا ضاع اصلك قول عراقي جذرك جذر النخل النابت هامك هامك جبل الثابت بلدك باق وشعبك راقي ارفع راسك انت عراقي بلدك باق وشعبك راقي ارفع راسك انت عراقي من تسعني اويت هد الدنيا هد الحيل ومربع حقك يا عراقي انت عراق واصلك طيب والكل يسميك حبيب لكن من تسعني اويت هد الدنيا هد الحيل ومربع حقك يا عراقي روح الدنيا واسمك باقي ولو ضاع اصلك.
قصيدة للشاعر مشير السعيدي. شتفني الفرات وصار سجاني ناغيتك طفل وقت الضحب تشرين متمشرق شمس والشاي سيلاني رسمتك يا وطن بين الرمش والعين صورة وكحل بيكم طرزت فاني صغت روحي قصيدة غزلت بالطين ويقل الخاطر الله شوك تقراني وضشيت العمر وسنين لك شوباش أسومك بيش أسومك وانت تسواني غنيت الحزن كل الحزن بطوار بس حزن العراقي هي جشجاني عفتك وانت حرت بغربتي بلا راي أنا عفتك عفتك وانت حرت بغربتي بلا راي وبكل الدول ظليت عنواني قالوا بيع قلت بيا سعر ينباع والمن شاء أصلي وأقرأ قرآني أحضنك يا عراق وأنت حر وياك اسمك تاج رأسي وطهر بلساني اسمك تاج رأسي وطهر بلساني. العصافير لحسين اللامي. أنا ما أكتب غزل شفت العراق بدم سابح والجروح هدومه تفطر انجرفين عطشان الفرات ويابس شفافه ويبس ملعومه والفراشات بحدايقنا تخاف الورده من كثر الحزن مسمومه انا ما بتشائم بعيني اشوف كل عصافير الصبح معدومه من يجين الليل تتلاشى النجوم الذلة لوحة على القمر مرسومة وشفت من عين الشمس دمعة تطيح هاي شمس عراقنا المهضومة داست السرفة على ضلوع العراق والعثوق بالنخل ملغومة كنت لومة على الحزن يكتب وأقول التوبة على يكتب حزن معلومة التوبة على يكتب حزن معلومة
وداعي يا حزين ولا توصل بعد وينك دنيتك سنين بلا عدد وداعي يا حزين ولا توصل بعد وينك دنيتك سنين بلا عدد صبرنا وعوض الله علينا شنا صبرنا صبرنا وعوض الله علينا شنا صبرنا بعد ما نرضى بالآب يمر يوم بعمرنا بعد ما نرضى بالآب يمر يوم بعمرنا وداعا يا حزين
المستمعين. لا نقول لكم وداعا لكننا نقول دائما إلى اللقاء فما أحلى اللقاء معكم على عشب الشعر والمواويل الأخضر. كنتم وبرنامج
مواويل شعر
من إعداد وتقديم صالح الدراجي.
شارك في التقديم عشتار التنين.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي IRAQ@RFERL.org هذه إذاعة العراق الحر.